إلى الكلام على جمع الجوامع. ما زلنا في مباحث اللغة، وكان فيها شيء من كما قلنا بعض الأمور التي تصعب على الناس أو على طلبة العلم، لكن إن شاء الله تتيسر. كان الله في عونك وعونها، بلغيها أننا ننتظرها حتى ولو تأخرت بزيت الجنة عنها وعنا، نسأل الله أن ييسر لها أمرها. زادكم الله أدبا. أنا والله يعني حفظكم ربي على هذا الأدب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عليك يا طالبة العلم، يسر الله عليك وفتح الله عليك، يسر الله عليك. لكن عليك أن تسمع الدروس الماضية، وأنا يعني أنا مقصر جدا في مسألة الاختبارات للإخوة، لكن الحمد لله أنا بستعيد عنها بالأسئلة التي تكون بيننا في الدرس. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة أحكام المشترك. المشترك هو طبعا تعرفون المشترك. أنا أسألكم: ما هو المشترك؟ ما المشترك؟ حتى يعني سبق وشرحناه، بل وبينا يعني بينا بعض الأمثلة عليه. ما المشترك؟ وين ذهبت أنت يا باشمهندس نعيم؟ المسألة في اللغة، أنت وين ذهبت؟ أنت في سوق عكاظ الآن أم أين أنت؟ نحن الآن في أصول فقه يابا. ارجع أنت وين؟ أنت وين؟ ذهبت إلى غزة ولا ما ذهبت؟ أين أنت؟ المشترك هو اللفظ الواحد المتعدد المعاني، كالأضداد، كالبيع والشراء، كالقر، كالعين. المشترك هو اللفظ الواحد الذي تتعدد له المعاني، وهي معاني حقيقية. قال: المشترك واقع يعني في الكلام جوازا، واقع في الكلام جوازا. وقد خالف ذلك الثعلب والأبهري والبلخي، نفوا جميعا ينفون وقوعه، جميعا ينفون وقوعه مطلقا. قال: وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ كالعين. فالعين حقيقة في البصرة، مجاز في غيرها كالذهب لصفائه والشمس لضيائها، وكالقر، فالقر موضوع عن القدر المشترك بين الحيض والطهر، وهو الجمع من قرأت من قرأت الماء في الحوض، يعني قرأت الماء في الحوض يعني جمعته. لذلك في الحيض الكلام على الدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد، وفي زمن الحيض يجتمع في الرحم لا في الجسد. قال: وخلافا يعني لقوم في نفيهم وقوع في القرآن، قيل والحديث أيضا، قالوا: لو وقع في القرآن لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة. يعني إن كان المشترك في القرآن إن وضع لابد أن يكون مبين. لما لابد أن يكون مبينا في القرآن؟ لما لابد أن يكون مبينا؟ ممتاز نعيم، لئلا يقع اللبس، لأن لابد هذا سيكسبه إجمالا، ولا بد من يعني كشف ذلك، بل وعلى ما يدين الله عليه أيضا أن القرآن ليس فيه مجاز. فإن كان في القرآن فيطول تبيينه، أو غير مبين فلا يفيد، والقرآن ينزع عن ذلك. هذا لا، هذا إشكال وإلزام ليس بلازم، إلزام ليس بلازم. وأيضا من قال بعدم وقوعه في الحديث علته نفس العلة التي ذكرها، ويجاب عن هؤلاء اللي هو الثعلب والأبهاري والبلخي، يجاب عنهم باختيار أنه وقع فيهما غير مبين، ويفيد إرادة أحد معنيه الذي سيبين، وذلك كاف في الإفادة، ويترتب عليه في الأحكام الثواب أو العقاب بالعزم على الطاعة والعصيان بعد البيان، فإن لم يبين حمل على المعنيين، كما قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء إما حيض وإما طهر، جاء في القرآن والآن. نعم. ولذلك قيل هو واجب الوقوع كما قال المصنف، وقيل واجب الوقوع. واجب الوقوع لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليه. قال ابن السبكي: وقيل هو ممتنع، ممتنع لإخلال فهم المراد المقصود من الوضع، يعني امتناعه للإشكال باللبس، امتناعه للإشكال باللبس، أيهما مراد، أي المعنيين مراد. نعم. وبالوضع أي معنيين مراد. ولكن يجاب عن ذلك بأنه يفهم من القرينة، السياق مبسر، السياق سيبين ما يراد، والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقرينة، فإن انتفت حمل على المعنى، حمل على المعنيين. إذا السياق أو القرينة هي التي تبين المراد، وأيضا المقصود من الوضع الفهم التفصيلي. قال الإمام، هو الإمام الرازي يعني، هو ممتنع بين النقيضين فقط، يعني يمتنع إذا كان الأمر يجتمع فيه نقيدان، وإلا فيصح. كوجود الشيء وانتفاؤه، إذ لو جاز وضع لفظ لهما لم يفد سماعه غير التردد بينهما، هو حاصل في العقل، وهذا صحيح. وذلك لا تقول عن شيء وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، لا يقار شروه باعوه وشروه، باعوه واشتروه، اجتماع الضدين غير معقول. وهذه شبهة ملزمة، وإن كان بعض العلماء قد أجاب عنها بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث بعد ذلك عن المراد، يبقى إذن عندما يسمع فقط يبحث عن المراد، المراد يكون معنى واحد. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي المشترك يصح إطلاقه، إطلاق المشترك على معانيه معا، المشترك يصح إطلاقه على معانيه معا، قال مجازا. والمعنى هنا أن يراد به من يعني من متكلم واحد في وقت واحد، كأن تقول مثلا، تقول عندي عين، وتريد هنا بالعين تريد العين الباصرة، وتريد أيضا العين الجارية. يعني أنت الآن هو الآن عندما تطلق المشترك وتريد المعنيين، لكن هو يقول مجازا، يقول مجازا، وإن كان الشافعي يرى أنها حقيقة في الأمرين، تقول عندي عين، فتكون على عين، تنزل على عين البصيرة وتقصدها، وأنت عندك حق على عين البصيرة، وعندي عين جارية. وأن تقول مثلا أن لبس ثوبي الجون، والجون هنا معلوم أنه البياض والسواد، وهذا أيضا إذا قلت ملبس الجون تريد الأسود والأبيض، ويملك الأسود والأبيض. أو أن تقول أقرأت هند، آسف عفوا، أقرأت هند، أقرأت هند معناها دخلت في القرء، أقرأت هند معناها دخلت في القرء، أقرأت هند تريد حاضت وطهرت، أقرأت هند دخلت في القرء تريد بذلك الطهر، وتريد بذلك الحيض. فهنا العلماء يقولون يطلق على المعنيين مجازا، وان كان الشافعي كما قلنا قال بانها على الحقيقه وليس مجازا. هو هنا ابن السوق يقول مجازا لأنه لم يوضع لهما معا، لا يمكن أن يقال أنه وضع لهما معا، لكن القدر مشترك بينهما، وإنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر، بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد نسيانا للأول، يعني تغافلا عن الأول يكون بمعنى والثاني تغافلا عنه. هذا من أجل أن يمرره ويقول بأنه يعني يمكن إطلاق المشترك على المعنيين معا مجازا. أما الشافعي وقاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المعتزلة قالوا حقيقة، كما قلت بأن الخلاف ذلك أن الشافعي يرى حقيقة نظرا لوضعه، لأن كما قلنا وبينا قبل ذلك أن أصل الوضع وضع اللغة الشارع، الله هو أصل وضع اللغة، فنظر الوضع لكل منهما، هو وضعها للقر، وضع القرء للحيض والطهر، وضع العين للجارية والبصيرة، وضع الجن للسواد والبياض. فالشافعي قال نعم يطلق على المعنيين بشرط أن يتجرد عن القرائن. لما؟ لأن القرائن هنا حاكمة، القرائن هي الحاكمة، فالقرائن والسياق من المفسرات قد تعين واحدا من المعنيين. لذلك قال الشافعي فيها عند التجرد عن القرائن يعني المعينة لأحدهما كالمصحوب القرائن المعممة لهما فيحمل عليهما لظهور فيهما. أقرأت هند تقصد بذلك دخلت في الحيض، هي دخلت في القر، دخلت في الحيض ودخلت في الطهر. قال المصنف عن القاضي، يقصد ذلك القاضي، القاضي هو القاضي أبو بكر البقلاني، قال هو عند التجرد عن القراءة المعينة والمعممة مجمل، لما يأتي القر ولا قرينة تبين لنا المقصود منه الحيض أم الطهر، يعني هو خلى عن القراءة المعينة فيكون مجملا. يعني لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر قرؤك فاغتسلي وصلي، إذا مر قرؤك يبقى إذا نقصد إيش؟ الحيضة. إذا أتى قرؤك فدعي الصلاة، يقصد الحيضة. السياق مفسر، فإن خلع عن القرائن فيكون مجملا، لا يتضح المعنى، لا يعلم ما يراد، كقول الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا صار مجملا ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار، ثلاثة حيضات، يقع الاثنين. فيبقى لنا أن نقول إذا نبحث عن أدلة خارجية وقرائن هي التي تبين لنا هذا المشترك ما المراد منه، هذا المشترك ما المراد منه. ولذلك قالوا يحمل، القاضي قال يحمل عليهما احتياطا، ما إذا السياق لم يفسر وخلى من القرائن إذن يحمل عليهما احتياطا. وقال أبو الحسن البصري والغزالي يصح أن يراد بهما ذكر من معنيه عقلا، لا أنهما يراد من معنيه لغة لا حقيقة ولا مجازا، لمخالفته لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا فقط. نعم، لأنك لو قلت شراء وشراه بثمن بخس دراهم معدودة، شراء لو قلت أنه ينزل على البيع والشراء لا يجتمعان، لا يجتمعان عقلا قد، ولكن لغة لا حقيقة ولا مجازا. هذا كلام الغزالي، وهو يقول قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا بعين واحدة لا بالعينين، طبعا حتى لا يكون البس والإجمال. وقيل يجوز لغة أن يراد به معنيان، لكن في النفي يبقى عندنا إطلاقا يجوز، وتكون يجوز الجمع أقوال ثلاثة، والآن يجوز أن يقصد به المعنى، أن يقصد به المعنيين، لكن على الحقيقة حقيقة ومجازا، أو على المجاز. والشافعي وأبو بكر البقلاني قالوا بل هي على الحقيقة، ويقصد المعنيين ويكون مجملا. وأيضا أبو الحسين الثالث، أبو الحسين البصري والغزالي يقول عقلا نعم لكن لا لغة، لا حقيقة ولا مجازا. وقضية الأمر أنه يستعمل في كل منهما منفردا. جاء القول الرابع أنه يجوز أن يقصد به المعنيين، يجوز لغة أن يراد به المعنيان في النفي لا في الإثبات، كما قال المصنف قال في النفي نعم يجوز، أما في الإثبات لا. لا لما؟ لأن النفي عم، النفي به التعميم، فيجوز أن يقصد به المعنيان. يبقى في النفي هنا خصها في النفي لا في الإثبات، ولأن في النفي فيه التعميم، كأن تقول لا عيني عندي، لا عيني عندي، يجوز أن نقول يراد به البصيرة، يراد به الذهب، يراد به الشمس. لما؟ لأن هذا نفي، وفي النفي عم، فإذا قد تنفي المعاني بأسرها تحته. لكن عند الإثبات أن يقول عندي عين، فلا يجوز أن يراد به إلا معنى واحد. أما في قولي لا عين عندي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالنفي هنا يفيد التعميم، والتعميم ينزل تحته المعاني. أما في الإثبات فلا. إذن والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين، فإن امتنع كما في استعمال صيغة أفعل في طلب الفعل في صيغة افعل أو أفعل، ففي طلب الفعل والتهديد عليه على ما سيأتي إن شاء الله، وهذا يكون مرجوحا من أن يكون مشتركا، فلا يصح قطعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأكثر من العلماء على أن جمعه باعتبار معنيه كقوله عندي عيون، يعني يصح الجمع، يصح جمعه باعتبار المعاني كقولك عندي عيون، وتريد مثلا باصرتين وجارية أو باصرة وجارية وذهبا، فهنا عند الجمع كثر جمع، لك ذلك أن تقول عندي عيون يصح، وهذا عند إثباته الآن، وهو يجمع بين المعنيين. قال على أن جمع باعتبار معنيه إن ساغ، يعني إن ساغ ذلك الجمع، وهو ما رجحه ابن مالك، وأيضا خلفه في ذلك أبو حيان. قال: مبني على عليه في صحة إطلاقه على معنيه، كما أن المنع مبني على المنع. وعلة الأمر كما قلت إما بالإظهار أو بالمنع أو بغيره، ومسألة الإلباس والإجمال فيه، وأيضا مسألة النظر إلى الوضع، فهو هل وضع لمعنى واحد في نفسه مراد منفردا، أم وضع للمعنيين. والأقل على أنه لا يبنى عليه فيها فقط، بل يأتي على المنع أيضا، لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف، فكأن استعمل كل مفرد في معنى. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حمل، انتقل إلى مسألة أخرى، قال: حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معا. وهذا تفريع على قول الشافعي في مسألة الحمل على المعنيين. وفي الحقيقة والمجاز هل يصح أن يراد معا باللفظ الواحد؟ كأن تقول مثلا رأيت أسدا، فرأيت أسدا تريد بذلك الحيوان المفترس، وتريد ذلك أيضا الرجل الشجاع. هذا خلاف مفرع على الخلاف المشترك على ما بينا في الأقوال الأربعة، يعني نفس خلاف الأقوال الأربعة يقع على الخلاف في مسألة إرادة الحقيقة والمجاز. وإن كان الأسد صحيح كما قلت أن الشافعي كلامه في هذا صحيح، قال خلافا للقاضي أبي بكر البقلاني في قطع بعدم صحة ذلك، قال: المفيه من الجمع بين المتنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أولا وغير الموضوع له أول معا. والحق أنه لا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما. وعلى الصحة إما يكون مجازا هو المراد، أو يكون حقيقة هو المراد، أو الحقيقة والمجاز باعتبارين على قياس ما تقدم في الكلام على الإمام الشافعي، على كلام الإمام الشافعي في مسألة المشترك. وإن قامت القرينة يحمل عليهما على إرادة المجاز مع الحقيقة، وهذا قد ورد وقد احتج به بعض العلماء، حمل المعنى على المجاز وعلى الحقيقة، وقال هما مرادان. وهذا مثل ما احتج به الشافعي او قال به الشافعي في قول الله جل وعلا او لامستم النساء. الجمهور انا لامستم يعني جمعتم، القران يكني، لكن هناك قراءه عشريه او لمستم بشرة، مست البشرة، وقال بها ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فحملها الامام الشافعي على الوط وعلى المس، حملها الشافعي على الامرين، على الوط وعلى المس. لذلك قلنا قد تحمل على أرض المجاز، والحقيقة عندما نقول بالمجاز. فقال المصنف ومن ثم يعني من هنا هو الصحة الراجحة المبني عليها الحمل عليهما، أي من أجل ذلك يعني عم نحو وفعلوا الخير. وفعلوا الخير عم الواجب والمندوب، نازل تحت الواجب والمندوب، حملا لصيغة فعل على الحقيقة والمجاز، فحملوها على الأمرين، على الواجب وعلى المندوب، فهو في الواجب حقيقة وفي المندوب مجازا عندهم. ومن الوجوب والندب بقرينة كون متعلقا كالخير شاملا للواجب والمندوب. ففي قول وافعلوا الخير نزل تحتها الواجب وأيضا المندوب، خلافا لمن قال وضع لشيء واحد وهو الواجب، خاصة بالواجب، بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة. ولو قلنا الواجب والمندوب فهو ينزل حقيقة في الواجب وينزل مجازا في المندوب. ثم قال المصنف ومن قال هو للقدر المشترك، ومن قال القدر المشترك يعني من قال هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب، كما قلنا القدر المشترك بينهما أيضا، العين القدر المشترك بينهما. فإن قيل هو قال ذلك للقدر المشترك بين الواجب والمندوب أي مطلوب الفعل، بناء على القول إن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب أي طلب الفعل. لذلك قال إرادة المجازين معا، في هذا هي إرادة المجازين معا. لذلك قال وكذا المجازان، قال وكذا المجازان، هل يصح أن يراد معا باللفظ الواحد كقولك مثلا والله لا أشتري وتريد السوم والشراء والتوكيل في ذلك بالوكيل، وهذا في خلاف في المشترك، يعني ينزل الخلاف فيه كمنزلة الخلاف في المشترك على ما سبق وبينا. والحق وما يحمل على الصحة الراجحة هو يحمل على الاثنين، يحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادتهما أو تساوية في الاستعمال، ولا قرينة إذن يراد الأول والثاني. نعم. ثم أفرد الكلام على الحقيقة والمجاز، نقف هنا عندها. وخلاصة المسألة كما قلنا بأنه وإن كان أصل الوضع في الكلمة أن تكون مشتركة، والمشترك هو ما جمع بين أمرين، فهما إما على الحقيقة وإما على الحقيقة والمجاز، وعلى الراجح أنهما على الحقيقة ويجتمعان كما قال الإمام الشافعي والقاضي أبو بكر البقلاني في غالب قوله بأنهما يجتمعان. وقيل بل يجتمع الحقيقة والمجاز، وبعضهم نفى ذلك نفيا عاما، والصحيح أنهما يجتمعان. فإن جاءت القرينة الحاكمة والسياق المفسر حملناها على واحد منهم، علمنا أن الواضع أرادها على الحيض أو على الطهر مثلا كالقر، والعين تكون للبصيرة أو تكون عين الجارية، فالقرينة حكيمة، إن لم يكن القرينة يحمل عليهما ويكون مجملا في هذا الباب.